بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو أول سورة، تفسير أول سورة المدثر إلى نهاية الآية ذات الرقم 10. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
أول سورة المدثر إلى نهاية الآية ذات الرقم 10. الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
نعم رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول ابن كثير رحمه الله: ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي بيان ذلك هنالك. قال البخاري: حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري لا حق فلما قضيت جواري قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوجيت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال ابن كثير: هكذا ساقه من هذا الوجه، يعني البخاري. وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوتان ثم حمي الوحي وتتابع. قال ابن كثير: هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، كما قال الإمام حنان هذه السورة. نعم، وبعض أهل العلم يقرر أنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ففترة ما بين إقرأ والمدثر نبي، عليه الصلاة والسلام. وبعد نزول المدثر أرسل قم فأنذر، فأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر اللهم صل وسلم عليه. فعلى هذا يكون وجه الجمع، يعني أن أول سورة أرسل بها المدثر، وأول سورة نبئ بها اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه فرقا، بمعنى فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، أخرجاه من حديث الزهري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد ابن علي ابن شعيب السمسار، حدثنا الحسن ابن بشر البجلي، حدثنا المعافى ابن عمران عن إبراهيم ابن زيد ابن يزيد: سمعت ابن أبي مليكة يقول، سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: ليس بشاعر، وقال بعضهم: سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، يعني ينقل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنزل، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق حصل بها النبوة. وربك فكبر أي عظم. وقوله وثيابك فطهر، قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا غدرة ولا غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي؟ فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وثيابك فطهر، قال في كلام العرب: نقي الثياب. وفي رواية بهذا الإسناد: فطهر من الذنوب. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: وثيابك فطهر قال من الإثم، وكذا قال إبراهيم النخعي، وقال مجاهد وثيابك فطهر قال نفسك ليس ثيابه، وفي رواية عنه وثيابك فطهر عملك فأصلح، وكذا قال أبو رزين، وقال في رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا، وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية، وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه على القلب كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني سلي قلبي من قلبك. وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن. وقوله والرجز فاهجر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والرجز وهو الأصنام فاهجر، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان، وقال إبراهيم والضحاك والرجز فاهجر أي اترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع المنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني وهارون لم يفسد ولا اتبع سبيل المفسدين. وقوله ولا تمنن تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير، وقال خصيف عن مجاهد في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا، وهذا معنى الاستقالة، يعني لا يستطيل على الناس بما تفضل الله به عليه. قال تمن في كلام العرب تضعف، وقال ابن زيد لا تمن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول والله أعلم، يعني قول الحسن أو قول ابن عباس، ولا تمن تستكثر، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقوله ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل، قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر على عطيتك لله تعالى. وقوله فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خلاص يكفي. وقوله فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد الناقور الصور. قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، الله ونعم الوكيل. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن مطرف به، ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به. وقوله فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد على الكافرين غير يسير، أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال وقد روينا عن زرارة ابن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. لم يتحمل الوارد. نعم شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي ذلك هناك إن شاء الله تعالى.
سيأتي بيان ذلك هناك.
كما سيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى،
يعني عند تفسير سورة اقرأ.
قال البخاري حدثني يحيى حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر رضي الله عنهما لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا ساقه من هذا الوجه، وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض
فجثيت
منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، ثم حمل وحي وتتابع. هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا بقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل عليه السلام حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذه فترة، ثم نزل الملك بعد هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه الصورة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم حمل وحي بعد ذلك وتتابع. أخرجاه من حديث الزهري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن زيد بن يزيد سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم ساحر سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقوله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم. وقوله تعالى وثيابك فطهر، قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على
غدرة
غدرة. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وثيابك فطهر، قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي
نقي
الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد وطهر من الذنوب. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر، قال من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وثيابك فطهر، قال نفسك ليس ثيابا. وفي رواية عن وثيابك فطهر عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله أنه إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وثيابك فطهر يعني لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب. ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي أغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي وإن تكو قد ساءتك مني خليقة
فسلي
ثيابي من ثيابك
فانسلي.
وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن. وقوله تعالى والرجز فاهجر، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والرجز هو الأصنام فهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهجر أي اترك المعصية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثر. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير. قال تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعلم. وقوله تعالى ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر على عطيتك لله عز وجل. وقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
قال يومئذ
فذلك
يومئذ
يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد الناقور الصور. قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أصباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أصباط به. ورواه ابن جرير عن أبي قريب عن ابن فضيل وأصباط كلاهما عن مطرف به. وروي من طريق أخرى عن العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم. كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه الصورة. فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير شهقة ثم خر ميتا رحمه الله.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.